بسم الله الرحمن الرحيم. من سلسلة الدروس العلمية بجامع الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى، يطيب لإخوانكم بصوت القدس الإسلامية بعنيزة أن يقدموا لكم شرحا لكتاب
الصلاة
من عمدة الأحكام من كلام خير الأنام للإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله، والذي قام بشرحه فضيلة الشيخ الدكتور
سامي بن محمد السقير
حفظه الله. والآن مع الشريط 23،
باب الجنائز. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعة. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشية فكنت في الصف الثاني أو الثالث. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن فكبر عليه أربعا.
قال رحمه الله: كتاب الجنائز. الجنائز جمع جنازة، ويقال جنازة بفتح الجيم وكسرها، وهو الميت. وقيل إن الجنازة بالفتح للميت، والجنازة بالكسر للنعش عليه الميت، فالأعلى للأعلى والأسفل للأسفل. فالجنازة الميت، والجنازة للنعش. وقيل إن الجنازة والجنازة بالفتح والكسر هو الميت. وهذا الباب، يعني كتاب الجنائز، أو هذا الكتاب عقده المؤلف رحمه الله لبيان الأحاديث الواردة في أحكام الأموات من التغسيل والتكفين والصلاة والحمل والدفن وغير ذلك مما يتعلق بالأموات. وإنما ذكر المؤلف رحمه الله كتاب الجنائز عقب كتاب الصلاة، لأن الصلاة أهم أمر يفعل بالميت، وأنفع ما يكون له هو الصلاة، لأنها فائدة أخروية، إذ أن الصلاة فيها الدعاء والشفاعة. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله عز وجل فيه. وليعلم أن الموت ليس فناء، وإنما هو انتقال من دار إلى دار، فالروح تنتقل من دار إلى دار. فالروح وإن فارقت الجسد فهي باقية لا تفنى، ولهذا قال الله عز وجل: الله يتوفى الأنفس حين موتها. إذن الموت ليس فناء، وإنما هو انتقال من دار إلى دار. والإنسان له 5 مراحل، الإنسان كل إنسان يمر ب5 مراحل. المرحلة الأولى مرحلة العدم، قال الله عز وجل: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. والمرحلة الثانية مرحلة الحمل، مرحلة الحمل، قال الله تعالى: يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات 3. والمرحلة الثالثة مرحلة الدنيا، قال الله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. وهذه المرحلة، هذه المرحلة عليها مدار السعادة والشقاء، وهي دار الامتحان والابتلاء، كما قال الله عز وجل: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والمرحلة الرابعة مرحلة البرزخ، قال الله تعالى: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. والمرحلة الخامسة مرحلة الآخرة، وهذه المرحلة هي غاية المراحل ونهاية الراحل، غاية المراحل ونهاية الراحل. قال الله تعالى بعد أن ذكر المراحل، قال: ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنهم يوم القيامة تبعثون. إذن كل إنسان يمر بهذه المراحل الخمس: مرحلة العدم، ومرحلة الحمل، ومرحلة الدنيا، ومرحلة البرزخ، ومرحلة الآخرة. وينبغي للمرء أن يكون للموت مستعدا للموت، وذلك بتذكره. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثروا من ذكر هذه من اللذات. وكذلك أيضا بالخروج من المظالم والاستعداد له بالعمل الصالح، استعداده بالعمل الصالح. ولهذا يخطئ كثير من الوعاظ حينما يعظون الناس ويذكرونهم بالآخرة، يقول أن كل إنسان سوف يموت، كل إنسان سوف يحاسب يوم القيامة وما أشبه ذلك، ولا يحثونهم على العمل الصالح، ولا يحثونهم على العمل الصالح. فينبغي الاستعداد للموت بماذا؟ بالعمل الصالح، لأنك إذا لم تستعد للموت بالعمل الصالح فتكون خاسرا يوم القيامة. إذن ينبغي للمرء أن يتذكر الموت، وتذكره للموت يكون بماذا؟ بأن يستعد له بالأعمال الصالحة، وأن يستعد له بالخروج من المظالم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثروا من هذه من اللذات. يقول رحمه الله عن الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعا. قوله نعى النجاشي، النعي هو الإخبار بموت الميت والإشهار به، بأن ينادى في الناس أن فلانا مات لأجل أن يشهدوا جنازته. إذا نعى أي أخبر بموته، أخبر بموته. وقوله نعى النجاشي، النجاشي علم جنس لكل من ملك الحبشة، علم جنس لكل من ملك الحبشة. والمراد به هنا أصحمه، المراد بالنجاشي هنا أصحمه كما في بعض الروايات، ومعناه في اللغة عطية، معنى أصحمه في اللغة عطية. وكان النجاشي ملكا على الحبشة من أوائل عهد النبوة، آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وآوى أصحابه، فكان رضي الله عنه درعا واقيا ومصدر إحسان للمسلمين لمن هاجر منهم ممن اضطهد من كفار قريش. وكانت وفاته رضي الله عنه في السنة التاسعة في رجب سنة 9 من الهجرة. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بموته في اليوم الذي مات فيه، وقال عليه الصلاة والسلام: لقد توفي اليوم رجل صالح من الحبشة، فقوموا صلوا على أخيكم أصحمه. وفي رواية: استغفروا لأخيكم. طيب، وقوله النجاشي، النجاشي قلنا إنه علم لكل من ملك الحبشة، ويقال لمن ملك المسلمين أمير المؤمنين، ولمن ملك الروم قيصر وهرقل، ولمن ملك الفرس كسرى. إذا من ملك الحبشة يسمى النجاشي، ومن ملك المسلمين يسمى أمير المؤمنين، ومن ملك الروم قيصر، هرقل وقيصر، ومن ملك الفرس يسمى كسرى، ومن ملك الترك ماذا يسمى؟ خاقان، ومن ملك القبط يسمى فرعون، ومن ملك مصر يسمى العزيز، ومن ملك تبع وحمير يسمى القيل. القيل هذه أسماء أعلام أو أسماء جنس للملوك. طيب، النجاشي، النجاشي هل هو من المخضرمين أو هو من الصحابة أم ماذا؟ نقول هو من المخضرمين، والمخضرم من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته ولم يجتمع به، كل من آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام ولم يجتمع به في حياته يسمى مخضرما أو يقال له مخضرم. يقولنا عن النجاشية في اليوم الذي مات فيه، في اليوم الذي مات فيه هذا متعلق بنعى، يعني نعاه في اليوم نفسه، وخرج بهم أي بالناس والمراد الصحابة رضي الله عنهم إلى المصلى، إلى المصلى. قيل إن المراد مصلى العيد، خرج بهم إلى المصلى يعني مصلى العيد، وهذا أظهر. وقيل إلى مصلى الجنائز، ولكن الأول أظهر، لأن مصلى الجنائز لا يقال خرج، خرج. إذن عندنا هنا احتمالا إلى المصلى، قيل إن المراد مصلى العيد، وقيل إن المراد مصلى الجنائز. أما من قال إن المراد بالمصلى هنا مصلى الجنائز فقالوا إن هذه صلاة جنازة، فكان الأنسب من تكون في مصلى الجنائز. وأما من قال إن المراد خرج بهم من المصلى يعني مصلى العيد فاحتجوا بأمرين. أولا أن المصلى إذا أطلق في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فالمراد به مصلى العيد، وأما مصلى الجنائز فيقيد بالإضافة، يقال مصلى الجنائز ولا يقال المصلى. ثانيا أن في الخروج إلى مصلى العيد تفخيما لشأنه وإعلاء لفضله، وهذا أبلغ، وعلى هذا الأظهر أن يكون المراد بقوله المصلى أن يكون المراد به مصلى، مصلى العيد. يقول فصف بهم، صف بهم أي جعلهم صفوفا، ولهذا سيأتينا في حديث جابر أنه قال فكنت في الصف الثاني أو الثالث، وهذا يدل على كثرة الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة عليه. قال وكبر أربعا أي قال الله أكبر أربع مرات، أربع مرات. والمراد الله أكبر الله أكبر الله أكبر كذا؟ لا، يقول أربع تكبيرات بين كل تكبيرات ذكر مشروع. وقوله كبر أربعا لم يذكر رضي الله عنه سوى التكبير، والظاهر والله أعلم أن قوله كبر أربعا أراد أن يبين عدد التكبيرات، أن يبين عدد التكبيرات، وذلك لأن السنة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم على وجوه متنوعة مختلفة في التكبير. طيب، هذا الحديث يستفاد منه فوائد، منها أولا جواز النعي، جواز النعي وهو الإخبار بموت الميت. فإذا قال قائل قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النعي، وهنا نعى النجاشي، فكيف الجمع بين الحديثين؟ ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النعي، وهنا في حديث أبي هريرة قل نعى النجاشية في اليوم الذي مات فيه. فالجواب أن الجمع بينهما أن يقال إن النعي لا يخلو من ثلاث حالات، النعي له ثلاث حالات. الحال الأولى أن يكون المقصود بالنعي تكثير المصلين على الميت، يكون المقصود تكثير المصلين على الميت، فهذا جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي. وكذلك في قصة المرأة التي كانت تقوم المسجد قال عليه الصلاة والسلام أفلا كنتم آذنتموني، أفلا كنتم آذنتموني يعني أعلمتموني وأخبرتموني، وهذا نعي. إذن إذا كان المقصود بالنعي، إذا كان المقصود تكثير المصلين ليكثر المصلون على هذا الميت فهذا لا بأس به. والدليل حديث أبي هريرة في نعيه للنجاشي عليه الصلاة والسلام، وكذلك في قصة المرأة التي كانت تقوم المسجد قال أفلا كنتم آذنتموني يعني أعلمتموني، وهذا نعي. الحال الثانية أن يكون المقصود من النعي، أن يكون المقصود من النعي إبراء ذمة الميت من الديون لكونه ممن يتعامل كثيرا مع الناس والتجار، فهذا جائز بل قد يجب. فالنعي إذا قصد به إبراء ذمة الميت لكون الميت مثلا من التجار الذين لهم معاملات ولا سيما يتعامل مثلا بالبيع إلى أجل ونحو ذلك، فنعيه وهو الإخبار بموته جائز، بل قد يكون واجبا، لأنه وسيلة إلى إبراء ذمة الميت، وإبراء ذمة الميت أمر واجب. الحال الثالثة أن يكون المقصود به المفاخرة أو إظهار مآثره أو لإظهار الحزن عليه، فهذا حرام ولا يجوز، وهو الذي يدخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن النعي. إذن إذا قصد بالنعي المفاخرة أو قصد بالنعي إظهار المآثر أو قصد إظهار الحزن، يعني يخبرون ليظهروا الحزن الحزن، فهذا حرام، وهو الذي يدخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن النعي. وبه يتبين أن النعي ثلاثة أقسام، قسمان جائزان، وهما إذا كان المقصود تكفير المصلين أو كان المقصود إبراء الذمة، وقسم محرم وهو الذي يقصد به المباهات والمفاخرة وإظهار المآثر والحزن. يستفاد من هذا الحديث أيضا في فوائده فضيلة النجاشي، وذلك من اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بأمره، حيث خرج بأصحابه إلى المصلى، أخبر بموته وخرج بأصحابه إلى المصلى. وفيه أيضا دليل في هذا الحديث على فضيلة من انفرد بالصلاح في مكان أهله ذو فساد، فضيلة من انفرد بالصلاح في مكان أهله ذو فساد. ووجه ذلك أن النجاشي انفرد بالصلاح في قوم أهل فساد، لأن من حوله كلهم ممن؟ من النصارى. وفيه أيضا في هذا الحديث فيه آية أو ثبوت آية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم، ووجهه أنه أخبر بموته في اليوم الذي مات فيه، وهذا من آياته عليه الصلاة والسلام، لأن هذا لا يمكن أن يعلم إلا عن طريق الوحي. وفيه أيضا دليل على جواز الصلاة على الميت في مصلى العيد إذا كان الجمع كثيرا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج بهم إلى المصلى مصلى العيد. وفي هذا الحديث أيضا دليل على مشروعية الصفوف في صلاة الجنازة، لقوله فصف بهم، يعني جعلهم صفوفا، وهو كذلك، فالصفوف تشرع في صلاة الجنازة كما تشرع في الصلاة المفروضة. وكون الناس يتهاونون في المصافة في صلاة الجنازة أو في عدم إتمام الصفوف، هذا لا ريب أنه خطأ ومخالف للسنة. وفي هذا الحديث أيضا دليل على مشروعية التكبيرات في صلاة الجنازة، لقوله وكبر أربعا، وهذه التكبيرات كلها أركان، كلها أركان. وقد تقدم لنا أن التكبيرات في الصلاة منها ما هو ركن، ومنها ما هو واجب، ومنها ما هو سنة. فالتكبيرات التي هي ركن هي تكبيرة الإحرام وتكبيرات الجنائز، لأن كل تكبيرة بمثابة ركعة. والتكبيرات الواجبة هي تكبيرات الانتقال، والتكبيرات المستحبة هي الزوائد في العيد والاستسقاء، وكذلك تكبير المسبوق إذا أدرك إمامه وهو راكع، فتكبيرته للركوع سنة، وأما تكبيرة الإحرام فهي واجبة. ويستفاد من هذا الحديث من فوائده ثبوت الصلاة على الميت الغائب، ثبوت الصلاة على الميت الغائب. ووجهه أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على النجاشي وهو غائب. وهذه المسألة، أعني مسألة الصلاة على الغائب، اختلف فيها العلماء رحمهم الله على أقوال، هل يصلى على كل ميت غائب أو لا. فذهب بعض أهل العلم رحمهم الله إلى أنه يصلى على كل غائب، كل غائب فإنه يصلى عليه، بل قال بعضهم ينبغي للمرء كل ليلة قبل أن ينام أن يصلي صلاة الجنازة، وينوي بذلك من مات من أموات المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. فإذا أراد أن ينام يقوم ويصلي صلاة الجنازة ناويا بذلك من مات من أموات المسلمين. ولا ريب أن هذا القول ضعيف وأن هذا العمل من البدع، وذلك لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه. فمن المعلوم أن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يموت بعض الناس ولا يعلم بهم، ولم يكن النبي عليه الصلاة والسلام كل ليلة قبل أن ينام يفعل هذا، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. هذا قول. القول الثاني في المسألة أنه يصلى على الغائب، أنه يصلى على الغائب إذا كان فيه غناء للمسلمين ونفع لهم، إما بعلمه وإما بجاهه وإما بماله. فإذا كان الميت، إذا كان الميت فيه غناء للمسلمين يعني منفعة للمسلمين، إما بعلمه نفع المسلمين بعلمه وإما بجاهه وإما بماله، أو أيضا كان له شأن في نصرة المسلمين، فيصلى عليه شكرا له ولجميله وتشجيعا لغيره، تشجيعا لغيره أن يفعل مثل ما فعل حتى يحصل له أو حتى يفعل به مثل الذي فعل. وهذا القول، هذا القول هو ما عليه أئمة الدعوة وكثير من المعاصرين، على أن الميت إذا كان له غناء للمسلمين من نفعهم بعلمه وجاهه وماله، أو كان سببا لرفع شأنهم بانتصارات قيادة جيوش ونحو ذلك، فإنه يصلى عليه شكرا له وإظهارا لشأنه ولأجل أن يتأسى الناس به. طيب، واستدلوا بقصة النجاشي وصلاة النبي عليه الصلاة والسلام عليه، قالوا النبي عليه الصلاة والسلام صلى عليه، لماذا؟ لأن فيه، لأنه نفع المسلمين حيث آوى من الصحابة، من اضطهد من الصحابة وهاجر آواهم. القول الثالث في هذه المسألة أن الصلاة على الغائب غير مشروعة مطلقا، وأن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي خاصة به فلا تتعداه إلى غيره، وعلى هذا فلا تشرع الصلاة على الغائب مطلقا. وأما قصة النجاشي فقالوا هذه خاصة بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم. واحتجوا لذلك، قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام مات من أصحابه نفر كثير في عهده، ولم ينقل أنه صلى عليهم، فدل ذلك على أن الصلاة على الغائب خاصة به عليه الصلاة والسلام. والقول الرابع في هذه المسألة أن الصلاة على الغائب لا تشرع إلا لمن لم يصل عليه، فمن لم يصل عليه تشرع الصلاة عليه، وأما من صلي عليه فلا تشرع الصلاة عليه. قالوا لأنه لم ينقل أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على غائب إلا النجاشي، إلا النجاشي لأنه مات بين قوم مشركين، ولم ينقل أنه صلى على غيره ممن صلي عليه. وأيضا احتجوا، أيضا قالوا في عهد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم مات خلق كثير من الصحابة ممن لهم أياد على المسلمين ونفع، ولم ينقل أن الخلفاء صلوا عليهم. ولأن صلاة الجنازة عبادة، صلاة الجنازة عبادة، والعبادات مبناها على التوقيف. وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو الراجح أنه لا تشرع الصلاة على الغائب إلا لمن لم يصل عليه. فإذا مات أحد من المسلمين في مكان ولم يصل عليه في ذلك المكان فإن الصلاة عليه تشرع، بل تجب، لأن الصلاة على الجنازة فرض كفاية. أما من صلي عليه فلا تشرع الصلاة عليه، وذلك لأنه لم ينقل أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي على كل من مات. وأيضا في عهد الخلفاء الراشدين مات خلق كثير من الصحابة ممن لهم نفع وغناء، ولم ينقل أن أحدا منهم صلى عليه. لكن إذا قلنا بهذا القول وهو القول الراجح، إذا رأى ولي الأمر، إذا رأى ولي الأمر القول الثاني الذي قلنا إنه يصلى على الغائب إذا كان له غنى فإنه يصلى، لأن قول ولي الأمر أو حكم ولي الأمر يرفع الخلاف. فلو قدر أنك مثلا لا ترى الصلاة على كل غائب وورد أمر بالصلاة على فلان صلاة الغائب فإنك تصلي، لأن من القواعد المقررة عند أهل العلم أن قول الحاكم أو حكم الحاكم يرفع الخلاف، ولا سيما وأن هذا القول أعني أنه يصلى على الغائب إذا كان فيه غناء للمسلمين قال به أئمة أجلة من المتقدمين ومن المتأخرين. ويستفاد من هذا الحديث أن كيفية الصلاة على الميت الغائب ككيفية الصلاة على الميت الحاضر في التكبير وغيره، ويستفاد من أن صفة الصلاة على الميت الغائب كصفة الصلاة على الميت الحاضر في التكبيرات. ووجه ذلك قوله رضي الله عنه فصف بهم وكبر أربعا، وهذا موجود في الصلاة على الميت الحاضر. ثم قال المؤلف رحمه الله وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكنت بالصف الثاني أو الثالث. قوله كنت بالصف الثاني أو الثالث هذا شك من الراوي هل قال جابر رضي الله عنه الثاني أو الثالث، لكن ثبت في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه نفسه أنه قال فقمنا فصففنا صفين فكنت في الصف الثاني. وعلى هذا يزول الشك. طيب هذا الحديث كالحديث السابق من حيث الفوائد، ولكن فيه فائدة وهي التثبت فيما يقوله الإنسان ويحكيه، التثبت فيما يقوله الإنسان ويحكيه من قوله فكنت في الصف الثاني، وهذا لتوكيد الخبر. وأما بقية الفوائد فتستفاد مما تقدم. ثم قال المؤلف رحمه الله نعم
وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن فكبر عليه أربعة. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب يمانية بيض ليس فيها قميص ولا عمامة.
قال رحمه الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن فكبر عليه أربعا. قالوا صلى على قبر، المراد على صاحب القبر وليس على القبر مجردا. وقوله على قبر، المراد قبر طلحة ابن البراء ابن عمير رضي الله عنه، فإنه كان مريضا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فمات ليلا فلم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بموته مخافة أن يشق عليه الصلاة والسلام، فدفنوا. فلما أصبحوا أخبروا النبي عليه الصلاة والسلام فقال لهم ما منعكم أن تعلموني أو أن تخبروني؟ فقالوا كان في الليل وكان الظلمة فكرهنا أن نشق عليك. فأمرهم عليه الصلاة والسلام أن يدلوه على القبر فذهب إلى القبر فصلى عليه. وقوله هنا صلى على قبر، القبر مدفن الميت يسمى قبرا. وقوله بعد ما دفن فكبر عليه أربعا يعني أربع تكبيرات. فيستفاد من هذا الحديث، يستفاد منه فوائد، منها أولا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تفقد أصحابه، حيث سأل عن هذا الرجل وهو طلحة بن البراء رضي الله عنه. وفيه أيضا دليل على ما تقدم من جواز الإخبار بموت الميت ولا سيما أقاربه وأصدقاؤه ومحبوه. ووجهه أن الصحابة لما أصبحوا أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا إخبار بموت الميت. وفيه أيضا دليل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، إذ لو كان يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام لما احتاج أن يسألهم. ولهذا أمر الله عز وجل النبي أن يعلن للملأ ذلك. فقال عز وجل: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. ويستفاد من هذا الحديث من فوائده أن الدعاء ينفع الأموات، أن الدعاء ينفع الأموات، ووجهه أنه لو لم يكن ينفعهم لم يكن لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم فائدة ولكانت لغوا. والدليل على أن الدعاء ينفع الأموات من القرآن ومن السنة. قال الله عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به من بعده أو ولد صالح يدعو له. وهذا صريح في أن الميت ينتفع بالدعاء، بل إن الميت ينتفع بكل قربة تفعل له، وقد صرح بذلك الفقهاء رحمهم الله فقالوا: وكل قربة فعلها، يعني الإنسان، وجعل ثوابها لمسلم حي أو ميت نفعه ذلك. كل قربة فعلها الإنسان وجعل ثوابها لمسلم حي أو ميت نفعه ذلك. واعلم أيضا أنه لا فرق في إهداء القرب بين أن يفعل القربة لهذا الميت أو لهذا الحي ابتداء، وبين أن يفعلها لنفسه ثم يهدي ثوابها إليه، فالكل سواء. ومن فرق من أهل العلم بين الصورتين فلا وجه له، والصورتان واضحتان. أقول: لا فرق في إهداء القرب للميت أو الحي بين أن يفعل القربة ابتداء لهذا الشخص، مثل تصدق بالنية عن والده أو عن والدته، أو اعتمر بالنية عن والده أو عن والدته وما أشبه ذلك، وبين أن يفعل القربة لنفسه ثم يقول: اللهم اجعل ثوابها لفلان. لا فرق بينهما. إذن كل قربة فعلها الإنسان وجعل ثوابها لمسلم حي أو ميت نفعه ذلك. ولكن هل إذا قلنا بأن هذا جائز وأن الثواب يصل، هل هذا من المشروع أو أنه من الجائز؟ الجواب أن هذا من الجائز وليس من المشروع. ووجه ذلك: أولا، أن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث، في حديث أبي هريرة، قال: أو ولد صالح يدعو له، ولم يقل يتصدق عنه أو يصلي عنه أو يعتمر أو يحج أو أشبه ذلك. وكلامنا يا إخوان كلامنا في غير قضاء الواجب. قضاء الواجب من صلاة ومن حج أو عمرة أو صيام، هذا لا إشكال في فعله، لكن كلام في إهداء التطوع. أقول أن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى ما هو أنفع وهو الدعاء، فقال: أو ولد صالح يدعو له، ولم يقل يتصدق عنه أو يصلي عنه أو يعتكف عنه أو يعتمر أو يحج. وثانيا أيضا، أنك أنت أيها العبد محتاج إلى العمل الصالح، والله عز وجل لم يخلقك لتتعبد لله عز وجل لغيرك، أنت خلقت للعبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فأنت مخلوق لعبادة الله عز وجل، ولم تخلق لأن تتعبد لله لغيرك. فكما أن غيرك بحاجة فأنت بضرورة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك ثم بمن تعود. وعليه فالقرب أو إهداء القرب وإن كان جائزا، لكن الأفضل بلا ريب عدمه، وأن يقتصر الإنسان على ما ورد وهو الدعاء. ويستفاد من هذا الحديث أيضا جواز الصلاة على الميت لمن لم يصلي عليه. جواز الصلاة على الميت لمن لم يصلي عليه، وتؤخذ من كون النبي صلى الله عليه وسلم صلى على هذا القبر بعدما دفن. وفي هذا الحديث أيضا في من الفوائد أن من صلى على الميت فإنه لا يعيد الصلاة عليه مرة ثانية. قالوا: لأنه لم ينقل أن الصحابة هنا صلوا معه، وقال بعض أهل العلم إنه يصلي مطلقا، بمعنى أن من صلى على الميت فله أن يعيد الصلاة مطلقا، يعني وجد سبب أم لم يوجد سبب. والقول الثالث في هذه المسألة أنه تشرع الصلاة على الميت إذا كان ثمة سبب، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، على أن إعادة الصلاة على الميت مشروعة إذا وجد سبب لذلك. ومن السبب أن يصلي على الجنازة في المسجد ثم يأتي إلى المقبرة ويجدهم يصلون، فهنا سبب فتشرع الإعادة، كما أنه لو صلى الفرض في مسجده وأتى مسجد جماعة ووجدهم يصلون فإنه تشرع له الإعادة، فكذلك هنا. إذن إعادة الصلاة على الميت هل هي مشروعة مطلقا أو لا؟ نقول إن وجد سبب يقتضي المشروعية شرعت، وإلا فلا. ويستفاد من هذا الحديث أيضا من فوائده جواز الصلاة على القبر، وتؤخذ من كونه عليه الصلاة والسلام صلى على القبر. ولهذا في بعض روايات الحديث أنه عليه الصلاة والسلام انتهى إلى قبر رطب فصلى عليه. وهل للصلاة على القبر حد محدود من الزمن أو لا؟ الجواب اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك، فأكثر أهل العلم على أن الصلاة على القبر إلى شهر، على أنها محدودة إلى شهر فقط، وما زاد على الشهر فإنه لا يشرع، يعني يشرع أن يصلي على القبر إلى شهر، فإن مضى أكثر من شهر من موته، من موت صاحب القبر، فإنه لا يشرع. واستدلوا بما رواه سعيد بن المسيب أن امرأة وأظنها أم سعد ماتت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عليه الصلاة والسلام غائبا، فلما قدم صلى عليها، قالوا وقد مضى على ذلك شهر، يعني مضى على موتها شهر حينما صلى النبي عليه الصلاة والسلام عليها. وقال بعض أهل العلم يصلى على القبر إلى ثلاث، يعني إلى ثلاث ليال أو ثلاثة أيام. وقال آخرون يصلى عليه ما لم يبلأ، وقيل يصلى عليه أبدا. فالأقوال أربعة: إلى شهر، إلى ثلاث، ما لم يبلأ، أبدا. وهذا القول الأخير أصح، وهو أن الصلاة على القبر لا تحد بمدة، لأنه لا دليل على التحديد. وأما حديث سعيد بن المسيب رحمه الله فالجواب عنه من وجوه: أولا أن هذا الحديث ضعيف، وثانيا لو قدرنا أو سلمنا جدلا أنه صحيح ويصح الاحتجاج به، فيقال إن هذا وقع اتفاقا، وما وقع اتفاقا لا يكون تشريعا، كل شيء وقع اتفاقا لا يكون تشريعا، لأنه يقال: هل النبي عليه الصلاة والسلام حينما قدم وصلى على هذا القبر هل قال لا تصلوا عليه بعد شهر أو أشار إلى ذلك؟ لا، وقع اتفاقا، وما ندري، لعله لو قدم بعد شهرين لصلى. إذن نقول ما وقع اتفاقا لا يكون تشريعا. وأيضا وجه ثالث، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى على شهداء أحد بعد 8 سنين، على القول بأن صلاته عليهم صلاة الحقيقة لا أنها دعاء. طيب، إذن القول الراجح في هذه المسألة أن صاحب القبر يصلى عليه وأنه لا تحديد، لكن قيد بعض الشافعية ذلك بأن يكون المصلي أهلا للصلاة على هذا الميت عند موته. قال: يشترط في جواز الصلاة على القبر أن يكون المصلي أهلا للصلاة عليه عند موته. فمثلا هذا الميت حينما مات ينظر، هذا الذي يريد أن يصلي إن كان حينما مات من أهل الصلاة شرع، وإلا لم يشرع. فمثلا لو أن إنسانا أراد أن يصلي على قبر جده الذي مات قبل 100 عام وعمره مثلا 30 أو 40، يقول لا تشرع، لأن هذا الميت حينما مات وأنت لست موجودا. طيب أراد أن له 20 سنة وأراد أن يصلي على قبر ما صاحبه قد مات من 15 سنة أيضا لا تشرع، لأنه حينما مات لم يكن أهل الصلاة عليه. فقيد بعض الشافعية رحمه الله ذلك، قالوا بأن يكون هذا المصلي حين موت الميت من أهل الصلاة عليه. هذا القيد حقيقة له نظير في مسائل الفقه، له نظير وسنمر عليه بالسياق إن شاء الله تعالى، وهي ما إذا أراد الإنسان أن ينشئ صيام نفل في أثناء النهار. يجوز الإنسان أن ينشئ نية الصيام النفل من أثناء النهار، بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما دخل على عائشة قال هل عندكم شيء؟ قالت لا، قال إني إذن صائم. وفي اليوم أتاها يوما قال هل عندكم شيء؟ قالت أهدي لنا حيس فأكل. وفي اليوم التالي قال هل عندكم شيء؟ قالت لا، قال إني إذن صائم. فأنشأ نية النفل من أثناء النهار. طيب ماذا يشترط لإنشاء نية النفل من أثناء النهار؟ قال بعض العلماء يشترط ألا يفعل منافيا، وهذا صحيح، يعني يشترط لصحة إنشاء النفل من أثناء النهار ألا يفعل منافيا للصيام قبل ذلك. فمثلا لو أكل وشرب وشبع قال إني إذن صائم، يصح؟ لا يصح. إذن يشترط أن لا يفعل منافيا. وقال آخرون يشترط أيضا أن يكون حين وقت الوجوب أهلا للصيام، فلو قدر أن امرأة طهرت من الحيض عند طلوع الشمس، هي عند وقت الوجوب أهل ولا ليست أهلا؟ ليست أهلا. يقول هذه المرأة مثلا لو أنشأت الصيام من أثناء النهار لا يصح، حتى لو لم تفعل منافيا، لأنها لم تكن حين وقت الوجوب من أهل الصيام. هذا الذي أريد أن توصل إليه، يعني أن هذه المسألة مسألة الصلاة على القبر، وهو أن يكون المصلي حين موت الميت من أهل الصلاة عليه، نقول لها نظير، وهو قول بعض أهل العلم إنه يشترط لصحة إنشاء النفل من أثناء النهار أن يكون الصائم أهلا للصيام. متى؟ عند وقت الوجوب. فلو قدرنا مثلا أن كافرا أسلم في أثناء النهار ولم يفعل منافيا للصيام، هل يصح إنشاء الصيام في أثناء النهار؟ يقول لا يصح، لأنه وقت الوجوب ليس أهلا. طيب إذا نقول القول الراجح في هذه المسألة أن الصلاة على القبر لا تحديد فيها، وأنه يصلى عليه أبدا بلا تحديد، بشرط أن يكون حين موت الميت من أهل الصلاة عليه. ويستفاد من هذا الحديث أيضا جواز الصلاة على الميت في المقبرة، جواز الصلاة على الميت في المقبرة، وانتبه الميت في المقبرة وليس على القبر. الذي الحديث معنا الآن جواز الصلاة على القبر، لكن نستدل به على جواز الصلاة على الجنازة في المقبرة، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله وكثير من العلماء. واستدلوا لذلك بأن الصحابة رضي الله عنهم صلوا على عائشة وعلى أم سلمة في البقيع، وكان الإمام أبا هريرة رضي الله عنه، وكان ذلك أيضا بمحضر جمع من الصحابة منهم ابن عمر، وأيضا قالوا قياسا على صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على القبر. فإذا جازت الصلاة على القبر فالصلاة على الجنازة من باب أولى، وذلك لأن الصلاة على القبر أشد من الصلاة على الميت وهو جنازة، لأن إذا قلنا أن العلة خشية الوقوع في الشرك، في الصلاة على القبر أعظم من الصلاة على الجنازة. وهذا القول هو الراجح، أنه يعني أن الصلاة على الميت في المقبرة لا فرق بين أن يكون على النعش وعلى الأرض ولا وبين أن يكون في قبره، فالكل جائز. وذهب بعض العلماء رحمهم الله إلى أنه يكره أن يصلى على الميت في المقبرة قبل دفنه، يكره أن يصلى على الميت، لاحظوا مبلغ القبر على الميت، واحتجوا بعموم الأحاديث الدالة على النهي عن الصلاة في المقبرة. لكن يقال هذه الأحاديث المراد بها الصلاة، صلاة التطوع أو صلاة الفريضة، يعني المراد بها غير صلاة الجنازة، غير صلاة الجنازة. طيب، إذا نأخذ منه جواز الصلاة على القبر، وهذا صريح من الحديث، وجواز الصلاة على الميت في المقبرة لفعل الصحابة وقياسا على فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب، واستفاد من هذا الحديث أيضا من فوائده أن صفة الصلاة على الميت بعد دفنه كصفتها قبل دفنه ولا فرق، أن صفة الصلاة على الميت بعد دفنه كصفتها قبل دفنه، بقوله فكبر عليه أربعا، كبر عليه أربعا، وعلى هذا فلا فرق. لكن كيف يكون الميت، كيف يكون الميت حينما يصلى عليه في القبر؟ قال العلماء يكون الميت إذا صلي على قبره كإمام، يكون كالإمام، فيجعله بينه وبين القبلة، يجعل الميت بينه وبين القبلة كما قبل الدفن، كما أنك لو أردت أن تصلي على جنازة فإنك تجعل الجنازة بينك وبين القبلة، فكذلك بالنسبة للقبر. إذن صفة الصلاة على القبر أن يجعله كإمام، يعني بين يديه، بينه وبين القبلة، فيقف عند رأسه إن كان رجلا، ويقف وسطها إن كان الميت أنثى. طيب، إذا اجتمعت قبور، يعني لو قدر أنه مات أكثر من شخص ودفنوا، وأراد إنسان أن يصلي عليهم، فهل يكتفي بصلاة واحدة أو أنه لا بد من أن يصلي على كل قبر على حدة؟ الجواب، هذه المسألة لا تخلو من حلين. الحال الأولى أن تكون القبور مما يلي القبلة، أن تكون القبور مما يلي القبلة، بمعنى أن القبر الأول ثم الثاني ثم الثالث، ففي هذه الحال يصلي عليها صلاة واحدة كالجنائز، فهمتم؟ يعني مثلا وقع حادث سيارة وماتوا جماعة ودفنوا، ثم جاء شخص وأراد أن يصلي عليهم، فهل يصلي على كل قبر على حدة فيصلي بعدد القبور، أم أنه يكتفي بصلاة واحدة؟ الجواب، إن كانت القبور مما يلي القبلة، يعني القبر الأول ثم الثاني ثم الثالث، فإنه يكتفي بصلاة واحدة كالجنائز التي بين يديه. والحال الثانية أن تكون القبور مما لا يلي القبلة، يعني أن تكون القبور عن يمينه وشماله ونحو ذلك، فهنا لكل قبر حكمه، بمعنى أنه يصلي على كل قبر على حدة، فيكرر الصلاة بعدد القبور. طيب، هنا مسألة أخرى وهي ظاهر السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة على القبر إنما تشرع لمن له صلة بهذا الميت من قرابة أو صداقة أو ما أشبه ذلك، أما من ليس بينه وبين هذا الميت صلة فظاهر السنة أنها لا تشرع ولا أصل لها. ووجه ذلك، يعني وجه هذا الاستنباط، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرشد زائر المقبرة إلى أن يصلي على الأموات، وإنما أرشده إلى الدعاء. لو كانت الصلاة على القبور مشروعة لكان النبي عليه الصلاة والسلام يشرع لمن زار المقبر أن يصلي على كل قبر. فظاهر السنة أن الصلاة على القبر، صلاة القبر ليس الميت، على القبر إنما تشرع لمن كان بينه وبين الميت صلة من قرابة أو صداقة أو زمالة أو ما أشبه ذلك، وأما من لا صلة بينه وبينه فظاهر السنة أنها لا تشرع. فإذا قال قائل ما الدليل على هذا الظاهر؟ نقول الدليل على هذا الظاهر أن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما حث على زيارة القبور وقال زوروا القبور، وأرشد زائر القبر أن يقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين إلى آخره، لم يرشد إلى أن يصلي على القبر، ولو كان مشروعا لفعله. وأيضا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يزور القبور ولم ينقل أنه كان يصلي على كل قبر. طيب، أيضا هنا مسألة أخرى، أيضا ظاهر السنة أن الصلاة على القبر إنما تكون لمن لم يتمكن من الصلاة على الميت مع الناس لعذر، لعذر إما عدم علمه وإما غيبة أو نحو ذلك. وأما من تمكن وتعمد فظاهر السنة أيضا أنه لا تشرع الصلاة في حقه، يعني هي وإن كانت جائزة لكنها غير مشروعة. فمثلا هذا رجل مات وتمكن إنسان من الصلاة عليه ولكنه قال لا سوف أصلي على القبر، فهل يشرع أن يصلي؟ نقول ظاهر السنة عدم المشروعية، وأن الصلاة على القبر إنما تشرع لمن فاتته الصلاة على الجنازة لعذر، إما بأن علم ولكنه كان غائبا لم يتمكن من الحضور، وإما لعدم علمه بموته كما في حديث ابن عباس وكما في حديث المرأة التي كانت تقوم المسجد. أما من علم وتهاون وقال سأصلي على القبر غدا أو بعد غد فظاهر السنة أن ذلك ليس بمشروع، ليس المشروع. ثم قال المؤلف رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب بيض يمانية. عندكم يمانية على وزن 8 ها؟ ولا بالتشديد يجوز؟ طيب عندي في رواية سحولية من كرسف، في كفن في 3 أثواب بيض يمانية سحولية من كرسف، طيب ليس فيها قميص ولا عمامة، ليس فيها قميص ولا عمامة. طيب قولها رضي الله عنها كفن النبي صلى الله عليه وسلم، كفن، الكفن أي ألبس الكفن وغطي بالكفن، والكفن هو الثوب الذي يلف على الميت، والكفن بمعنى التغطية، والكفت والكفن بمعنى التغطية. قال الله عز وجل: ألم نجعل الأرض كفاتا، كفاتا. وقوله كفن، من الذي كفنه؟ الذين كفنهم الذين تولوا غسله عليه الصلاة والسلام، ومنهم علي، علي بن أبي طالب، والعباس بن عبد المطلب. وقول كفن في 3 أثواب، الأثواب جمع ثوب، وهو ما يلبس من إزار ورداء أو غيرهما. وليعلم أن الثوب في اللغة العربية، أن الثوب في اللغة العربية هو القطعة من القماش، وليس الثوب هو ما نلبسه الآن. ما نلبسه الآن يسمى قميصا، يسمى قميصا. إذا الثوب في اللغة العربية هو القطعة من القماش. ولهذا يمر بكم في كتاب البيوع عند الفقهاء: لو أو اشترى منه ثوبا واشترط عليه تفصيله. كيف يشترط تفصيله؟ لو قلنا أنه ثوب المعتاد كيف يفصل وهو مفصل؟ إذن الثوب هو القطعة من القماش. يقول فيه 3 أثواب بيض جمع أبيض. وقوله سحولية، سحولية يجوز سحولية ويجوز سحولية، نسبة إلى سحول قرية في اليمن، وسحول يقال إنها على وزن رسول، على وزن رسول. وقول سحولية هذه صفة لماذا؟ صفة الأثواب. وعما على الرواية الموجودة عندنا يمانية، وفي رواية يمانية على وزن 8، على وزن 8 نسبة إلى اليمن لأنها تصنع فيها. عندنا أيضا في رواية من كرسف، الكرسف هو القطن. طيب ليس فيها قميص ولا عمامة، الجملة صفة لثلاثة، أي قد انتفى عنها القميص والعمامة فلم يكفن فيهما، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام كفن في هذه الأثواب الثلاثة ولم يكفن في قميص ولا عمامة. فهي أرادت رضي الله عنها النفي، أرادت النفي. وذهب بعض أهل العلم وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله إلى أن المعنى أنها 3 أثواب زائدة على القميص والعمامة. قالوا وبناء عليه المشروع أن يكفن الميت في 5 أثواب: قميص وعمامة وثلاثة أثواب. ولكن هذا خلاف ظاهر اللفظ، والصواب الأول، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كفن في 3 أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة، وأن مرادها النفي. طيب يستفاد من هذا الحديث، يستفاد من فوائد منها: أولا مشروعية تكفين الميت، وهو فرض كفاية، تكفين الميت فرض كفاية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته ناقته: اغسلوه بماء وسد وكفنوه في ثوبيه. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى اللاتي يغسلن ابنته أعطاهن حقوه وقال: أشعرنها إياه. أشعرنها إياه أي اجعلنه شعارا، اجعلنه شعارا. ويستفاد من هذا الحديث أيضا من فوائده أن المشروع أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كفن في ثلاثة أثواب. طيب، وأما المرأة فالمشهور عند أكثر العلماء رحمهم الله أنها تكفن في خمسة أثواب، خمس قطع: إزار وخمار وقميص ولفافتان. إزار وخمار وقميص ولفافتان، قالوا المشروع أن تكفن المرأة في هذه الأثواب الخمسة، في هذه الأثواب الخمسة، بناء على صحة الأثر الوارد في هذا وهو حديث زينب الثقفية. طيب، وقال بعض أهل العلم رحمهم الله ومنهم من المتأخرين الشيخ محمد ناصر الباني رحمه الله: إن كفن المرأة كالرجل، إن كفن المرأة كالرجل، وهذا القول أصح وهو الذي عليه العمل الآن، الذي عليه العمل أن المرأة كالرجل في الكفن، وذلك لأن الأصل تساوي الرجل والمرأة في الأحكام الشرعية، الأصل تساوي الرجل والمرأة في الأحكام الشرعية، أنتم معنا؟ وقد مر بنا قريبا ولا بأس أن نعيده على وجه السرعة أن الأحكام الشرعية بالنسبة للذكر والمرأة تنقسم إلى خمسة أقسام. الأول ما هو خاص بالذكر، أحسن نقول بالذكر، أحكام يختص بها الذكر، وثانيا أحكام تختص بها الأنثى، ثالثا ما تكون المرأة فيه على النصف من الذكر، والرابع ما تزيد فيه المرأة على الذكر، والخامس ما يستوي فيه. هذه خمسة أحكام. طيب، نأتي الأول، الأحكام الخاصة بالذكر أو بالرجل، كوجوب الجهاد، وجوب الجمع والجماعات. طيب، الأحكام الخاصة بالمرأة أو بالأنثى: إباحة الحلي، إباحة لبس الذهب، إباحة الحرير، وجوب الحجاب. طيب، الأحكام التي تكون فيها المرأة على النصف من الرجل نقول مثل، هي سبعة أحكام: الإرث والدية والشهادة والعقيقة والعطية والعتق والصلاة، سبعة. الإرث هي على النصف، للذكر مثل حظ الأنثيين. العقيقة عين الغلام شاتان وعين الأنثى شات. في الدية عقل المرأة على النصف من عقل الرجل. في ماذا؟ في الشهادة: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: أليست شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل. الخامس العطية، العطية وهي التبرع، التبرع بالمال في حال الحياة. المشهور عند أكثر أهل العلم أن تكون العطية كالميراث، قالوا لأنه لا أحد أعدل قسمة من الله، وإن كان المسألة فيها خلاف. السادس العتق، يعني بمعنى ثواب العتق، كما في الحديث أن من أعتق عبدا كان فكاكا له من النار، ومن أعتق آمتين كانتا فكاكا له من النار. السابع الصلاة، وكيف الصلاة؟ قالوا إن أكثر مدة الحيض 15 يوما، فما هذه مرأة من أطبق عليها الدم، كم تدع الصلاة؟ 15 يوما. إذن صارت على النصف من الرجل، صلت 15 والرجل صلى شهرا 30 يوما. طيب، القسم الرابع ما تزيد فيه المرأة على الرجل، ما تزيد، أحكام تزيد فيه المرأة على الرجل، مثل الكفن. فالرجل يكفن في ثلاثة أثواب، والمرأة تكفن في ماذا؟ في خمسة أثواب. والخامس ما يستويان فيه هو الأصل، الأصل تساوي الرجال والنساء أو الذكور والإناث في الأحكام. طيب، وفي هذا الحديث أيضا دليل على أنه لا يشرع أن يكون مع الثلاثة الأثواب قميص ولا عمامة، بقولها ليس فيها قميص ولا عمامة. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن الأفضل أن يكون الكفن أبيض، لقوله بيض بيض. ويدل على هذا أيضا حثه وترغيبه عليه الصلاة والسلام على لبس البياض، البسوا من الثياب البياض وكفنوا فيهن موتاكم. وفيه أيضا من فوائد الحديث أن الأفضل أن يكون الكفن من قطن، لقول من كرسف. وأيضا غير القطن، قد يكون حارا، يعني غير القطن كالصوف قد يكون حارا فيؤثر على بدن الميت. ولأن غير القطن أيضا قد يكون فيه مفاخرة ومباهات. إذن المشروع أن يكون الكفن من قطن، أولا لأن ذلك هو كفن الرسول عليه الصلاة والسلام، ولأن غير الكفن قد يضر الميت، قد يكون في حرارة فيضر الميت وربما تفسخ جلده. وأيضا غير القطن قد يكون فيه مباهات ومنفاخرة. ولهذا قال العلماء رحمهم الله يكره أن يكفن بصوف وشعر، يكره أن يكفن بصوف وشعر، لأنه خلاف فعل السلف رضي الله عنهم. ويستفاد من هذا الحديث أيضا أنه لا بد أن يكون الكفن شاملا لجميع الميت، فلا يقتصر على جزء من بدنه دون آخر، لقوله كفن في ثلاثة أثواب، وفي للظرفية، والظرف لا بد أن يكون محيطا بالمظروف وهو كذلك. طيب، إذن المشروع أن يكفن جميع بدن الميت، جميع البدن، يعني بحيث يغطى بهذا الثوب. فإن لم يوجد كفن، فإنه يكفن أعلى البدن، يعني فإن لم يوجد كفن يكفي للجميع، قال العلماء فإنه يكفن أعلى البدن، وأما أسفله فيكفن بإذخر أو شجر أو نحو ذلك. واستدلوا بقصة مصعب بن عمير رضي الله عنه حينما استشهد في أحد، فإنهم غطوا رأسه، غطوا رأس مصعب بن عمير، وجعلوا على رجليه شيئا من الإذخر. إذن الأصل أن الميت يكفن جميعا، فإن وجدنا كفنا ولكن لا يكفيه فإنه يكفن أعلى البدن ويستر أسفله بماذا؟ بإذخر أو شجر أو ما أشبه ذلك. طيب، فإن لم يوجد كفن، لم نجد كفنا، مات إنسان لم يوجد لا ثوب ولا شجر، فماذا نصنع؟ قال بعض أهل العلم رحمهم الله يطين، يعني الإنسان مات وجدناه عاريا وليس عندنا كفن ولم نجد شجرا ولا إذخرا ولا شيء. قال بعض العلماء إنه يطين، يعني يؤتى بالطين ويوضع على جسده، ولكن هذا القول فيه نظر، وذلك لأن في الطين تلويثا لجسد الميت. ومن المعلوم أن المشروع أن يطهر الميت، ولهذا شرع ماذا؟ شرع التغسيل. والصواب في هذه المسألة أنه إذا لم يوجد ما يكفن به فإنه يدفن على حاله، وسوف يبعث يوم القيامة عاريا وإن كفن بماذا؟ بأغلى الأكفان. طيب، قلنا فيما تقدم يؤخذ من الحديث مشروعية تكفين الميت، يستثنى من ذلك مشروعية تكفين الميت في ثلاثة أثواب، يستثنى من ذلك المحرم، فالمشروع أن يكفن في ثوبيه، ويستثنى من ذلك أيضا المجاهد في سبيل الله، من قتل في سبيل الله فإنه يدفن في ثيابه كما دفن النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة كذلك. إذن المشروع أن يكون الكفن ثلاثة أثواب، يكفن كل ميت في ثلاثة أثواب، يستثنى ماذا؟ مسألتان، الأولى المحرم كما سيأتينا لقوله عليه الصلاة والسلام وكفنوه في ثوبيه، ويستثنى من ذلك أيضا من قتل في سبيل الله، المجاهد في سبيل الله. والدليل على ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام دفن قتلى أحد في ثيابهم.
جزى الله الشيخ خير الجزاء على ما قدم، ونسأله سبحانه أن يتقبل منا صالح الأعمال. مع تحيات إخوانكم في مؤسسة صوت القدس الإسلامية بعنيزة، هاتف رقم 06-364-2015، فاكس رقم 06-362-1171، صندوق بريد 306. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.